والحمد لله حمدا كثيرا أننا وجدناه في صحة وعافية وعلى أحسن حال. نسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله، نسأل الله عز وجل أن يلبسه لباس الصحة.
كلمة الشيخ الفاضل أبي مالك الرياشي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 17 من شهر جماد الأولى لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
شيخنا سأل ذات مرة الطلاب ما هي أفضل مهنة على وجه الأرض، هذا يقول كذا وكذا، ثم قال أفضل مهنة الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله لا تكون إلا بالعلم، ثم استدل بقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة شيخنا ووالدنا أبي نصر محمد الإمام، والحمد لله حمدا كثيرا أننا وجدناه في صحة وعافية وعلى أحسن حال. نسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يلبسه لباس العافية، نسأل الله عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية. أنا كنت متابع مرض الشيخ من بدايته، وكان بعض الإخوة يتحفظ وكذا، فتركت الأمر أسمع من بعيد إلى بعيد حتى أخبرت أنه ذهب لعملية وكذا، فما أحببت الإكثار من الأسئلة حتى جاء قبل الاجتماع بيوم رسالة من ما أدري من إن جاءت عبر الواتس من يوسف بن الشيخ أن الشيخ في صحة وعافية وسترونه قريبا على الكرسي إن شاء الله، فسررت كثيرا، وأيضا ما اتصلت بأحد، حاولت أخذ رقم عبد الرحمن قالوا ما يرد. في اليوم الثاني خرجت أصلي الظهر، وبعد الظهر فإذا بعض الأخوة يقولون إيش جالس تسوي هنا وإيش يعني ما نزل، قلت إيش فيه، قالوا في اجتماع في معبر والشيخ جاء وكذا، قلت أنا ما أدري، قالوا تذهب الآن، قلت أنا ما أستطيع أنا مريض وكذا، لكن إن شاء الله متى ما تيسر سأزور الشيخ حفظه الله تعالى. فيسر الله عز وجل لنا زيارة شيخنا حفظه الله تعالى، فله فضل علينا بعد الله عز وجل منذ 30 سنة، له فضل علينا وحق علينا، والإنسان الصادق المحب للخير والمحب لانتشار الدين يحب سلامة العلماء ويحب العافية لأهل العلم، خاصة الذين عرف نفعهم بين الناس وانتشر نفعهم وضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبكل ما يستطيعون من أجل إيصال الناس للخير. وما هو موجود الآن في دار الحديث بمعبر خير شاهد وأكبر شاهد على هذا الخير. نعم، فجزى الله خيرا شيخنا محمدا خير الجزاء على ما يبذله وعلى ما يقدمه لإخوانه وطلابه ومن طلاب علم ومن عامة ومن أهل علم، خيره منتشر وواصل إلى كثير من الناس. ومن حقه علينا ومن النصح له الدعاء له بظهر الغيب، فينبغي على طالب العلم أن يشكر هذه النعمة التي هو فيها، والسبب في هذه النعمة هو الشيخ حفظه الله تعالى. فأوصي نفسي وإخواني بشكر هذه النعمة، ومن شكر هذه النعمة الدعاء للشيخ بالبركة في العمر والبركة في الجسد والبركة في الوقت، وأن يمده الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية. هذه من الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن أفضل من يشكرون من الناس العلماء الذين هم بمنزلة الآباء، أبي وأبوك يكد من أجلنا من أجل إيصال لقمة العيش إلينا، لكن هذا لقوام الجسد لقمة العيش. لذلك أمر الله ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا لما يحسنون إلينا، فهم يحسنون إلينا بالطعام والشراب والرعاية والتربية إن كانوا يحسنون التربية، ولا أكثر الناس ما يحسن، لكن مع ذلك هو أبوك الذي أنجبك له حق عليك. لكن العالم أيضا هو أب آخر يسمونه بعض العلماء الأب الروحي، وهم يقومون مقام الأنبياء وهم ورثة الأنبياء. أبي وأمي يطعمونني ويشربني ما يقوم به جسدي، لكن العالم ويطعم طلابه العلم النافع الذي هو قوت الروح والذي هو سبب السعادة. لأن الإنسان كونه يأكل أو يشرب البهائم تأكل وتشرب، ولكن ميز الإنسان بالعلم أو مزج الإنسان بالعقل، فإذا ما استخدم الإنسان عقله فيما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل لا فرق بينه وبين البهائم. فلذلك العلماء الصادقون الناصحون، ومنهم شيخنا نحسبه والله حسيبه والواقع أكبر شاهد، من هؤلاء الذين يجتهدون في تغذيتنا بالعلم النافع وفيما تصلح به قلوبنا وتصلح به أرواحنا تصلح به أخلاقنا وما هو وتصلح به سلوكنا وما يؤهلنا لدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فحق العلماء علينا الدعاء لهم بالبركة في العمر، وأن يعافيهم الله عز وجل من الأمراض والأوجاع، ومن مرض منهم ندعو الله أن حتى في السجود، لأن هذا يجمع بين الدعاء للأخ مسلم تدعو له بالغيب وكونه عالم له فضل عليه، تدعو له بأن يمن الله عليه بالعافية ويبارك فيه ويبارك في عمره وفي عمله وفي أوقاته من باب شكر النعم وشكر من أحسن إلينا وأدى أسدى إلينا معروفا، وهو هذا العلم الذي نغترفه. هذه مسألة. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المسألة الثانية، نشكر الله عز وجل على هذا الخير الذي نحن فيه، هذا الخير الذي نحن فيه وهذه الدار التي تضم طلاب علم مشايخ ودعاة وعلماء يعلمون الناس، وأيضا مأوى لمن ضاق صدره من الدنيا. بعض الناس يضيق صدره من الدنيا ويصل إلى مرحلة يأس، يأتي إلى هنا يجد الحياة السعيدة. والحفاظ على هذا الدار وبقاؤها نعمة، بل من أكبر النعم في هذا الزمن المليء بالفتن والمليء بالحروب والمليء بسفك الدماء والمليء بالمعاصي والفجور على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الناس تجدهم رجمين في الشوارع، هذا مخزن وبيده جوال، وهذا هناك ينظر لها أفلام ربما خليعة، وهذا ينظر مباراة، ونحن من الله عز وجل علينا وسحبنا من الشارع وأدخلنا المسجد، ما جئنا بذكاء منا أو بحرص منا، إنما هو توفيق من الله عز وجل. أنتم تعرفون أن الهداية أقسام، منها هداية التوفيق، فوصول الشخص إلى هذا المكان بقصد أن يتعلم دينه وأن يعرف دينه من أجل أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وهذا المكان من الله عليه عز وجل بالرزق وبالماكل والمشرب والنفقة، من عليه بالأمن والاستقرار، دفع عنه مؤامرات، دفع عنه مشاكل، دفع عنه فتن،
الدنيا تحتدم في كل مكان بالحروب، بالقتل، بالفجور، بالمباريات، بكل ما شئت في هذه الدنيا، ونحن في أفضل البقاع، وهي بيوت أفضل البقاع، خير البقاع مساجدها بمعنى الحديث. فوجود الشخص في هذا المكان نعمة من نعم الله عز وجل، إن كان صادقا مع الله عز وجل، جاء ليتعلم دينه، جاء ليتعلم القرآن، جاء ليتعلم الخير، ما جاء ليتجسس أو جاء ليفسد هذا ويبث السموم أوساط طلاب العلم ويبث الأفكار في أوساطهم وينقل، هؤلاء يتعثرون غالبا. فهذه النعمة تحتاج إلى شكر. يا ربي لك الحمد، ينبغي على العبد أن يكون له خلوة مع الله عز وجل يشكره فيها بينه وبين الله عز وجل. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أنت الذي أسبغت علي نعمك ظاهرة وباطنة، ولا أستحقها ولست أهلا لها، إنما هي صدقة منك وإحسان. هذا ثناء على الله عز وجل وشكر من الله عز وجل، فشكر النعم سبب لبقائها، وكما يقال إيش، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، لكن حفظها يكون بطاعة الله. وبما أننا لسنا معصومين من الزلل، من الخطايا، من الذنوب، من المعاصي، فقد جعل الله عز وجل بابا يحافظ على النعم، وهو شكرها. منذ 20 سنة لما اقتنيت جامع العلوم والحكم، كنا في دماج، قرأت فيه فمرت به فائدة ربما إسنادها ضعيف لكن أعجبني المتن، وهو وهو يتكلم مع ابن رجب على الشكر، فقال اجتمع قوم، جاء في الأثر أن قوما اجتمعوا وتذاكروا فيما بينهم، نحن من الله علينا بكذا والنعم ومن هذا في الأمم السابقة وسبق علينا نعمة وكذا، ونحن عاجزون عن شكرها ولا ندري كيف نقوم بشكر هذه النعم. فأوحى الله إلى نبيهم أن قل لهؤلاء الذين قالوا كذا وكذا، الآن أنتم شكرتموني. فكون الشخص يعترف لله بالنعم ويستشعر ولا يفعل كما يقول العوام، أنت جالس في هذه الدار مدعمم، تقصد أنك تحفظ 40 النووية والقرآن وتحفظ، ربما تأتيك شواغل، ربما تبتلى بصوارف عن العلم كما شاهدنا في خلال 30 سنة، كم من إنسان كان يهز المنابر، كان مبرزا، كان ربما في الصف الأول، فإذا به مع الأيام إما انجر إلى الحزب الفلاني، وإما انجر وفتح عربية يبيع طماطم مع أنه حلال ليس حرام، أو فواكه، أو فتح بقالة حلال، لكن نزل من مرتبة عالية وهي مرتبة طلب العلم، والتي هي مهنة الأنبياء. شيخنا سأل ذات مرة الطلاب ما هي أفضل مهنة على وجه الأرض، هذا يقول كذا وكذا، ثم قال أفضل مهنة الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله لا تكون إلا بالعلم، ثم استدل بقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما أحد مهما بلغت فصاحته، وإن حفظ المعلقات السبع، وإن حفظ ما شاء وكان عنده لباقة في الكلام، أو كان عنده ذكاء في فن من فنون الدنيا القتالية الألعاب، ومن أحسن قولا ممن دعا، هنا استفهام إنكار، لا يمكن لأحد أن يكون قوله أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا ما حافظنا على هذه النعم، النعم هذه تحتاج إلى محافظة، فليس مجرد وجودي هنا في هذا المكان يضمن لي بأني سأستمر، المسألة تحتاج إلى كفاح، وتحتاج إلى جهاد، وتحتاج إلى بذل. فالشخص إذا أحب طلب العلم وذاق حلاوة العلم وعرف قدر العلم وثمرته ومنزلته عند الله عز وجل أكثر من الدعاء. وحقيقة هذا أمر خاص بي أنا فعلته منذ 27 سنة، قل من 94 أو 93 عندما جئت لها هنا وطلبت العلم وفي مكان آخر وتذوقت هذا، كان عندي خوف ورعب أني أصرف عن هذا الخير، فلزمت دعاء من فضل الله وإلى الآن. اللهم اشرح صدري ولين قلبي ويسر أمري لطلب العلم النافع أينما كنت وأينما ذهبت، واستمريت وأنا خائف أن أصرف، أن تأتيني المشاغل، أن يحصل مصيبة، أن يحصل قتل، أن يحصل شيء ينصرفني عن طلب العلم. فمن فضل الله سبحانه وتعالى علي، وهذا اعتراف مني لله وشكر لله بهذه النعمة، أني لازمت هذا الدعاء وإلى الآن من فضل الله، وإن شاء الله أستمر عليه إلى أن أموت حتى لا أصرف عن هذا الخير. فمن شغف قلبه بطلب العلم لا يضمن أنه بمجرد الحفظ وكذا سيبقى، ذهب كم من حافظ وانحرف كم من حافظ، لكن كيف أحافظ على هذا؟ نستعين على الحفاظ على العلم والاستمرار فيه وعليه وعلى هذا الطريق إلى أن نلقى الله، باللجوء إلى الله بالدعاء والتذلل والمسكنة والاعتراف من داخل القلب بأن هذه نعمة أنت من أنت علي بها يا ربي، ليس بذكائي ولا بحرصي ولا بحسن صورة عندي أو بجمالي أو بفصاحتي، إنما هذه أنت الذي أوصلتني إلى هذا المكان، فبما أنك أنت الذي أنعمت علي بهذا أسألك أن تديم هذه النعمة علي، وأن تشرح صدري للاستمرار على طلب العلم النافع، وأن تعافيني من صوارف العلم النافع، وحتى إذا استمر الشخص على هذا ليس معناه أننا سنسلم من الفتن ومن المحن ومن الأخطاء ومن الزلل ومن أشياء تصدر منا، هذا ما هو صحيح ولا يرد إلا على إنسان مغفل، لأننا في هذه الدنيا لسنا معصومين، نحن مكلفون بطاعة الله وبعبادته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. فنحن يعني ما ينبغي لنا أن نتعمد الخطأ وارتكاب المعاصي، لكن إذا حصل منا لكن نستمر على نفس الطريق وعلى هذا الخير. كم من شخص ربما أسمعه يقول أنا لا أصلح لطلب العلم، أنا يحصل مني كذا وكذا وكذا، نقول له هذا من تلبيس الشيطان، وإن ارتكبت المعاصي وإن حصل منك استمر على طلب العلم وأقبل على طلب العلم، فسيأتي يوم ومن الله عليك سبحانه وتعالى بالاستقامة الصحيحة من الداخل والخارج. لكن كونك تترك طلب العلم من أجل أنهم قالوا أني ما أصلح أو أنا سيء الخلق، كما قيل لشعبة قال له أحد طلاب العلم لولا سوء خلقك لطلبت العلم عندك، قال أنت رجل أحمق، وما شأنك في سوء خلق، اطلب العلم عندي وخذ العلم واذهب واترك سوء خلقي لي، ما شأنك؟ فكان العلماء منهم من يعترف بنفسه أنه عنده سوء خلق، لكن ليس معنى هذا يقول أنا لا أصلح لطلب العلم، لا، طلب العلم من أفضل العبادات، وحتى لو بقي الإنسان عنده بعض المخالفات هذه أفضل مهنة ما ينبغي لنا أن نتركها. فإذا أردنا الحفاظ عليها والاستمرار عليها وحتى الممات فما علينا إلا بالله، لا تكتفي بالحفظ، لا تكتفي بالمراجعة تحضر الدروس. قبل سنوات في 93 كنت ساكن هناك في الغرفة عند المأذنة القديمة، وكان معي شخص جاء من الدمار، ما أريد أذكر اسمه، كان يأكل القرآن أكلا والحوادي، يأكل معي وينزل ويحفظ يدور، فتشاءمت من هذا النشاط الذي عنده، أغلقت عليه، لأنه بعض الناس يكثف على نفسه الحفظ وكذا ونشاط وما يفرغ وقت للعبادات والتضرع واللجوء إلى الله، لأن العلم إذا لم يقرن بالعبادات وبشيء من النوافل صدقات إن كان عنده مال، والدعاء الدعاء الدعاء أكبر أنواع العبادات وأفضل ما يتحصن به العبد ويحافظ على نفسه ويحافظ على مكان علمه واستمراره في طلب العلم الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليس المقصود أن ندعو الله في أحوال معينة أو في شيء كذا، لا، أدعو الله في أن يصلحني، أن يمن علي بالاستقامة والهداية والاستمرار على الخير، أن يمن علي بفهم كتابه سنة نبيه، أدعوه أن يمن علي بالاستمرار على هذا الخير وأن يعافيني من الصوارف ومما يشغلني عن هذا الخير الذي أنا فيه. فإذا تركنا هذه العبادة ربما بل يقينا يأتي أيام وقد فتحت بقالة أو فتحت لك بسطة وذهبت، نعم، فلا بد أن يكون معك ورد دعاء وتضرع ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا تعرفون أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم فرض واجب على كل مسلم بالغ عاقل ومسلمة، وهو تعلم العقيدة التي يصحح معتقده تجاه الله عز وجل ويعبده بقلبه في باب الأسماء والصفات، كذلك توحيد الألوهية، هذه من الواجبات، كذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحتاج إلى هذه العبادة 5 مرات في اليوم، إذن لابد أن أعبد الله على بصيرة، والطهارة والوضوء وكثير من العبادات التي نحتاج إليها يجب علينا وجوب عيني أن تتعلمها. بقي علم فرض كفائي، وهو العلم الذي يؤهلك أن تصير عالما مفتيا معلما مدرسا، هذا فرض كفاية. ومن الذي لا يطمع في هذا المجال ليس من أجل أن يقال أنه إنه عالم، كما جاء في الحديث من طلب العلم ليشار إليه أو لنفس الناس في المجالس أو يقال إنه عالم فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أول من سعر بهم الناس ومنهم رجل حفظ كتاب الله، إنما حفظته لله، يقول إنما حفظته ليقال حافظ. لابد أن الإخلاص يكون في المقدمة في بداية الأعمال، الإخلاص لله عز وجل، وهو الأساس الذي تبنى عليه بقية العبادات. الأساس الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نطلب العلم ونحصن أنفسنا بالدعاء وبالنوافل والتذلل والتضرع بين يدي الله، لأن العلم هذا توفيق من الله عز وجل. ومسألة التوفيق عجيبة من عجائب الله، التوفيق هذه والقبول للشخص بين الناس عجيبة من عجائب الله. كيف ذاكم؟ الأنبياء، نبدأ بالأنبياء، الأنبياء ما كلهم استجيب لهم، منهم كما في الحديث الذي نقرأه في كتاب التوحيد حديث من عباس، يأتي النبي ومعه الرهط، يعني ما بين 3 إلى 9 والرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فهل نقول إن هذا ما كان عنده إخلاص؟ لأنهم يقولون إذا عندك إخلاص، إنما أقبل الناس على دار الحديث لإخلاص الشيخ محمد الإمام، وأقبلوا على دار الحديث الدماج لإخلاص الشيخ مقبل، هذا نوع من أنواع الأسباب. وإلا فكم من عالم ضال ومضل والطلاب عنده من على شاكلته وليس من أهل الخير، عليه إقبال ويجدون في كلامه لذة، تجد ربما شخصا مصارعا أو ملاكما، هذه أمور دنيوية، كم من ملاكم على وجه الدنيا ما لهم قبول، وذاك الكل يؤيدونه ويحبونه وينشرون صوره. كذلك هم العلم، ما كل من طلب العلم لا بد أن يقبل عليه الناس، كالأنبياء ما كل نبي استجيب له، منهم من مات وما استجاب له أحد، لكن تكون نيتنا في طلب العلم أولا أن أتعبد الله عز وجل بعلم، وأن أرفع عن نفسي الجهل، وأن أعبد الله على بصيرة. وما زاد من نشر الخير هذه نافلة وعبادة أخرى، لكن لابد من الصدق والإخلاص. أما القبول وعدم القبول، قد يكون الشخص صادقا مخلصا وعنده عبادات ومغمور بين الناس. أتظنون أن الجامعة الإسلامية ما أخرجت إلا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى؟ أخرجت دفعته 100، وأين هم؟ ما موج مع ربما بعضهم أكثر علما من الشيخ مقبل وفي عصره وفي زمانه، من الحبشة موجودون عايشين في المدينة وفي مكة، بحر، إذا ناقشته وجدت أنه بحر من العلم مغمور، طلب العلم لكن ما عنده دعوة، ما عنده محاضرات ولا خطب، وليس ما جعل الله له القبول. لكن ما نقول له أنت ما عندك إخلاص وما عندك كذا، لا، إذا وجد الإخلاص والمتابعة فالإنسان إيش يقوم؟ كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني قالوا سماه الله أمة لأنه كان في زمنه بداية ما حد استجاب له يقوم بما تقوم به أمة من العبادات جمعت فيه في إبراهيم عليه السلام. فإذا ما استجاب لي أحد يكفي أني تعلمت وطلبت العلم وأني أعبد الله على بصيرة. أما هداية الناس إن تيسر لي الدعوة دعوت، إن استجابوا فذاك نعمة من الله، ما استجابوا الله سبحانه وتعالى أولى بعباده، وهو الذي يحاسبهم وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن أنا أستمر على الخير، ما هو أجلس فترة والله ما جاني أحد والله ما حد طلب، أنا سأبتكر لهم طريقة كما جاء في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث، والله ما استجابوني، يقوم يستبتدع لهم بدعة يجذب بهم الناس، هذا خرج عن الصراط المستقيم وهذا بداية الفشل. أما النجاح والتوفيق فهو أني كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فالخروج عن الاستقامة عن الكتاب والسنة هو من الطغيان، فأنا أبقى على ما أنا عليه. فإذا لقيت الله عند أن أنزل في القبر ما سيسألني كم تبعك ومن تبعك من الناس، إنما من ربك ما دينك من نبيك. والكلام يطول، أقول ما سمعتم وأستغفر الله، ونسأل الله عز وجل أن يديم نفعه وخيره ودفاعه عن هذه الدار، وأن يحفظها ويحفظ شيخها ومشايخها، والدعاء إلى الله وطلابها. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا ودعوتنا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا ودعوتنا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرا عليه وألبسه لباس الذل والمهانة. من أراد بهذه الدار ومساجد أهل السنة وأهل السنة، نسأل الله عز وجل أن يشتت شمله وأن يمزق جمعه وأن يلبسه لباس الذل والمهانة. ونختم بالدعاء لشيخنا، نسأل الله عز وجل أن يشفيه بالعافية، نسأل الله أن يشفيه بالعافية، نسأل الله أن يمن عليه بالجلوس على الكرسي قريبا وتدريس أبنائه وطلابه، وأن يبارك في عمره وعلمه وعمله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.sh-imam.com